أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 115 من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته. وذكر الحديث: نحن مع الإيمان بالملائكة. في الدرس الأول: الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب. في الدرس الثاني: تعريف بالملائكة. وفي الدرس الثالث: تفاضل الملائكة. وفي الدرس الرابع: أعمال الملائكة. وهذا الدرس الخامس من الإيمان بالملائكة، حول صفات الملائكة، حول صفات الملائكة. لو أردت أن ألقي نظرة سريعة حول ما ذكر ملخصا، فيكون كالآتي: من حيث الإيمان بالغيب، أو الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب عن طريق الأخبار والآثار، وأخبار ربنا عز وجل قانونها: ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. وأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم قانونها: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سردنا الأدلة أو أمثلة من القرآن ومن السنة، ثم تحدثنا عن وجوب الإيمان بالملائكة على أنه ليس مجرد وجوب أو فريضة، بل هو ركن ركين من أركان الإيمان. لا يصح إيمان ولا إسلام لأي عبد دون أن يؤمن إيمانا كاملا جازما بالملائكة وبجميع الملائكة، فلا يكون كإيمان من آمن بالملائكة ولكنه كان يكره جبريل أو يكره ميكائيل، فكراهية أحد منهم ككراهيتهم جميعا، وإنكار أحد منهم كإنكارهم جميعا. ولذلك فنحن نؤمن بجميع الملائكة إيمانا تفصيليا بكل من ذكروا في الكتاب والسنة، وإيمانا إجماليا بجميع ملائكة الرحمن الذين لا يعلم عددهم إلا الملك الديان. وأما عن تفاضل الملائكة فكما علمت: جبريل أولا، وميكائيل ثانيا، وإسرافيل ثالثا، وملك الموت رابعا، ثم الملائكة المقربون أو الكروبيون، وحملة العرش، وخزنة الجنة، وخزنة النار، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأما من حيث التعريف فكما علمت: خلق من خلق الله عز وجل، خلقه الله عز وجل من نور، وجبلهم على الخير، وعصمهم من الشر، وفطرهم على عبادته وتسبيحه مع الخوف منه وتقديسه، وهم من العظمة بمكان، ولا يعلم عددهم إلا الواحد الديان. خلقتهم من نور كقوله عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، خلق آدم مما وصف لكم، يعني من ماء، من تراب، من طين، من حمأ مسنون، من صلصال كالفخار. بعد هذه العناصر والمصطلحات تحدثنا عن أعمال الملائكة، جبريل الموكل بالوحي، إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، ميكائيل الموكل بالنبات والمطر، ملك الموت الموكل بالموت، أعوانه ملائكة الرحمة لأهل الإيمان وملائكة العذاب لأهل النفاق والفجور والكفران، ملائكة يعرجون بأرواح العباد، ملائكة لسؤال العباد في القبر وهما ملكان منكر ونكير، وملائكة هم خزنة الجنة رئيسهم رضوان، وزبانية جهنم رئيسهم مالك، كبراؤهم 19 ولهم أتباع ورد ذكرهم في الحديث، يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 ملك، كل زمام في يد 70,000 ملك يجرونها، فتعرف عددهم. ثم بالنسبة للإنسان، الملك الموكل بالرحم، والكرام الكاتبون، والحفظة المعقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من أمر الله، أي بأمر الله. ثم ملائكة مرتبطون بالكون، ومنهم الملك الموكل بالجبال، وملائكة موكلون بالعرش، حملة العرش، هم في الدنيا 4 وفي يوم القيامة 8، وقد صح أو نصت الآية على ذلك، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قلنا هل هم 8 ملائكة أو 8 صفوف أو 8 أصناف؟ الله أعلم بمراده. وملائكة مقربون وزوار البيت المعمور، وملائكة خصوا بالدعاء والتأمين عليه، وملائكة يبلغون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم السلام عن أمته، وملائكة سياحون في الأرض يتتبعون مجالس الذكر، وملائكة فرغوا للعبادة فهم صفوف لا يفترون، وقيام لا يركعون، وركع وسجد لا يرفعون، أطت بهم السماء وحق لها أن تعط، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا عليه ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات، ولخرجتم من الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. وفي الحديث أيضا أو في رواية أخرى: إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. ثم رأينا بعد ذلك في الصفات التي ذكرت في الآيات، الصافات التي تقف صفوفا عند ربها، والزاجرات التي تزجر السحاب، والتاليات ذكرى الذين يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله وهم الملقيات ذكرى، والنازعات تنزع أرواح العباد، والناشطات التي تأخذها بسهولة، والمدبرات التي تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، والمقسمات التي تقسم الأرزاق والأمطار بين العباد، فهذه أيضا من أعمالهم التي ذكرت في الآيات، وهي منها ما أدرج في الأعمال السابقة ومنها ما أضفناه إلى تلك الأعمال. إذن هذا ملخص الدروس الأربعة السابقة، ونشرع في الكلام عن صفات الملائكة. وهذه الصفات قد استوحيناها من خلال الأخبار الصادقة التي هي الدليل الشرعي من القرآن والسنة، وقد تحصلنا على عدد كبير من صفات الملائكة وأحوالهم، نثبتها هنا ونحن نتحدث عن هذا الركن من أركان الإيمان لتكتمل عناصره و لتتضح صورة الإيمان بالملائكة لدى كل مسلم. فالملائكة موصوفون بصفات كثيرة وعظيمة، وأهم صفاتهم طاعتهم لله عز وجل، وخوفهم منه سبحانه وتعالى، حيث إن الملائكة مجبولون على الطاعة، يعني ليسوا مخيرين كالإنسان والجان، وإنما فطروا وجبلوا على طاعة الله عز وجل، لا يعصونه بحال من الأحوال. ولو أراد أحدهم أن يتفلت من الطاعة أو أن يقع في المعصية لا يتأتى له ذلك، لن يكون ذلك أبدا. لماذا؟ لأنه مفطور على طاعة الله. وهذا من التنويع الذي وقع في كون الله وفي خلق الله. الملائكة مفطورون على الطاعة، معصومون من المعصية. الدواب مسخرة للإنسان، فهي مفطورة على أن تكون مسخرة للإنسان. الكون كله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، لكن الإنسان والجان عندهم نوع من التخيير، يطيع أو يعصي، يؤمن أو يكفر. فلذلك في عالم الإنس هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. وقد يقل أهل الإيمان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، ويكثر أهل الفسوق أو الفجور والكفران، كما نجد هذا في كثير من الآيات. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وأن أكثركم فاسقون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فجاءت الكثرة في جانب الكفر والعصيان والعياذ بالله. والشأن كذلك في عالم الجن، كما حكى الله عز وجل عنه في سورة الجن: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. ثم قال بعدها: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إذن نجد التخيير والتكليف في عالم الإنس والجن، لكن عالم الملائكة من البداية هكذا، لأنه سيأتينا باب اسمه باب عصمة الملائكة والرد على الشبهات ستجدون فيها عجبا. يعني ناس يتهمون الملائكة بأنهم وقعوا في شرور ومفاسد وكفريات، يعني ما أنزل الله بها من سلطان، فكيف يتأتى هذا مع فطرتهم التي فطروا عليها وخلقتهم التي جبلوا عليها، بأنهم مفطورون على الطاعة، مجبولون على الخوف من الله عز وجل. حين وصفهم الله عز وجل وصفهم بقوله: عباد مكرمون. عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتهم مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالم. آيات سورة الأنبياء في سورة النحل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. في سورة التحريم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه أخص خصائص صفاتهم الطاعة لله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى على ما فيهم من عظم خلقهم. ولعلي أشرت إلى هذا عند التعريف، لكن يذكر هنا في باب الصفات أن الملائكة لهم أحجام كبيرة تفوق أحجام المخلوقات الأخرى التي اعتدنا رؤيتها، فهم من الخلقة بحيث لو ظهروا للناس على الحقيقة لا يمهلون ولا ينظرون. في طلب الكفار من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم ملكا، قال الله: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لمجرد ما يروا الملك على صورته الحقيقية الملائكية يموتون صرعة كنفس واحدة. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، فلابد من بديل يأتي في صورة بشر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. فيقولون بحكم التعنت والجدال: هذا بشر، ما هو ملك، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجل. طيب نأتي بملك آخر، لا بد يكون في صورة بشرية، لو جاء في صورة ملائكية خلاص يقضى عليه. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالملائكة من عظم الخلقة بحيث الملائكة في حد ذاتها نوع من العذاب للكافرين في جهنم. يعني الله عز وجل هو يتحدث عن غلاظ شداد، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة خلقتهم عظيمة، وإن كانوا يتفاوتون في هذا كما سمعت وقرأت ونحن نتحدث عن تفاضل الملائكة. من بين التفاضل تفاضل في الخلقة، في قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. يبقى الآية ذكرت مثنى وثلاثة ورباع ثم أشارت إلى الباقي: يزيد في الخلق ما يشاء، لغاية لما جاء الحديث عن سيدنا جبريل عليه السلام له 600 جناح. إذا من جناحين إلى 600 جناح. النبي عليه الصلاة والسلام الذي هيئ لأن يرى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية وحدث له هذا مرتان، مرة في الأرض قال: رأيت جبريل له 600 جناح سد بها ما بين المشرق والمغرب، والمرة الثانية في ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فهم إذا متفاوتون في هذا، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يقول أي الملك: سبحانك حيث كنت. حديث أخرجه الطبراني في الأوسط، وقال الألباني في صحيح الجامع إنه صحيح. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. رجلاه في الأرض السفلى السابعة يعني، وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، ما بين شحمة الأذن والعاتق هذه المسافة اليسيرة جدا في الإنسان هي عند الملك خفقان الطير 700 عام. وهذا الملك يقول على قربه وهو حامل للعرش أحد حملة العرش: سبحانك حيث كنت. لا يدري عن الله عز وجل ولا عن علوه ولا عن عظمته شيئا، لأنه إذا علمت أن الكرسي السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة نقاة في فلاة، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله، فكيف بالله جل في علاه؟ الملائكة من صفاتهم مع عظم خلقهم جمالهم، فقد خلقهم الله سبحانه وتعالى على صورة جميلة كريمة، كما قال سبحانه وتعالى في حق جبريل عليه السلام: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس: ذو مرة أي منظر حسن. وقد تقرر عند الناس وصف الملائكة بالجمال، كما تقرر عندهم وصف الشياطين بالقبح، ولذلك تراهم يشبهون الجميل من البشر بالملك. انظر ما قالته النسوة في حق يوسف الصديق عليه السلام: عندما رأينه فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. لماذا؟ لشدة جمال يوسف عليه السلام. من صفات الملائكة كثرة عددهم بحيث لا يعلمهم إلا الله، وقد صدق ربنا وهو يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، وإذا أردت أن تعلم كثرتهم فاسمع هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. قوله عليه الصلاة والسلام عن زبانية جهنم:
يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. فعلى ذلك فإن الذين يأتون بجهنم يوم القيامة 4,900,000,000 ملك، 4,900,000,000 ملك. فهؤلاء يعدون، لكن الذين لا يعدون ولا يعرفون، قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء بعد مجاوزته للسماء السابعة ثم رفع بها إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم. وقال العوفي عن ابن عباس: هو بيت حذاء العرش تعمره الملائكة، يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وكذا قال عكرمة ومجاهد وغير واحد من السلف. فإذا أضيف إلى هؤلاء ما ذكر عن خدمة الجنة وما لكل واحد من أهلها من الملائكة، وكذلك الملائكة الموكلون بأعمالهم والحفظة وغيرهم من السياحين في الأرض الذين يتلمسون مجالس الذكر، والملائكة الصافون في السماوات المسبحون بحمد رب الكائنات، فماذا عن عددهم؟ لا يبقى إلا أن تسبح بعظمة الله عز وجل وأن تخر له ساجدا. من صفات الملائكة التشكل، تشكيل الملائكة، فالملائكة تتشكل بغير صورها الحقيقية فيما تشاء من الصور الحسنة، وتتراءى لبعض الصفوة المختارة من عباد الله. وكثيرا ما ظهرت الملائكة في هيئة رجال على مستوى ملحوظ من جمال الصورة وإشراق الوجه وحسن الهندا، إلا أن هذه الأجساد التي تتشكل فيها لا يخرجها عن طبيعتها الأصلية التي فطرها الله عليها. فعندما تتشكل مثلا بالأجسام الإنسانية لا تسري عليها طبيعة البشر، فلا تأكل ولا تشرب، كما بين الله عز وجل ذلك في قصة الملائكة مع خليله إبراهيم عليه السلام. صاروا في صورة بشرية، ولما عرض عليهم الأكل لم يأكلوا، فأوجس منهم خيفة، فأخبروه بأنهم رسل الله وأنهم جاءوا إلى قوم لوط. وكذلك مع لوط عليه السلام، وما حدث أيضا في قصة مريم وقد تمثل لها جبريل بشرا سويا. وكذلك مجيء جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مرات في صورة دحية بن خليفة الكلبي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جميل الصورة. وجاء مرة في صورة أعرابي فأخذ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه وتفسيره. وأحيانا تتمثل الملائكة في صورة بشر عادية، وتلقى بعض الناس لإخبارهم بما يسرهم ويشرح صدورهم لحسن صنيعهم وحميد أفعالهم وكريم خلالهم، وذلك كالذي ورد في الحديث أن رجلا زار أخا له في الله فأرصد الله له ملكا بمدرجته، أي أوقفه له في طريقه، وقال: إلى أين؟ قال: إلى فلان أزوره في الله. قال: لنعمة تربها عليه. قال: لا، ولكن يحب في الله. قال: فإني رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببته. هذا ملك في صورة إنسان. والملائكة الذين كانوا في صورة الابتلاء الذي وقع لبني إسرائيل، ومنها صورة الحديث الذي هو حديث الأقرع والأبرص والأعمى، وأحاديث أخرى كثيرة دلت على تشكل الملائكة وملاقاتهم للبشر ورؤية البشر لهم. هذا ومن صفات الملائكة أنهم ينصرون دين الله تعالى ويقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الملائكة بما أنهم مفطورون على الطاعة هم يحبون أهل الإيمان ويبغضون أهل الكفران، ولو سلطوا عليهم لانتقموا منهم، ولكن لا يفعلون شيئا إلا بإذن. فمتى أذن لهم رأيتهم سراعا في نصرة دين الله. وقد دلت الآيات والأحاديث على هذه الصفة من صفات الملائكة، نصرتهم لدين الله أو مقاتلتهم مع رسل الله وخاصة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم أثبت هذا في غير موضع، في مثل قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. آيات سورة آل عمران. في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قيل ألف ثم صاروا ثلاثة ثم صاروا خمسة، أو لو احتاج الأمر أن يكونوا ثلاثة أو خمسة لفعل ربنا، فأنزل ألف أولا. وفي وهؤلاء الذين خاطبهم الله عز وجل بقوله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. وقد حدثنا القرآن الكريم أنه تكرر نزول الملائكة للقتال مع المسلمين ولنصرة دين رب العالمين أكثر من مرة في أكثر من غزوة، ومن ذلك هذا الذي ذكرت أولا في غزوة بدر كما ذكر في آيات سورة الأنفال وآل عمران. وقد نزلت الملائكة أفواجا إذ أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف. وفي الحديث عن معاذة بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين. قال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. المرة الثانية التي نزلت فيها الملائكة في غزوة الأحزاب كما هو بصريح العبارة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فقوله تعالى: وجنودا لم تروها هم الملائكة، زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف. فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان إلي، فيجتمعون إليه فيقول: النجاء النجاء، لما ألقى الله عز وجل في قلوبهم من الرعب. المرة الثالثة نزلت الملائكة لحرب يهود بني قريظة كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. قال: فإلى أين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ورد فيه أنه نادى في أصحابه وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. المرة الرابعة في غزوة حنين، كما قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أخرج ابن جرير الطبري من حديث عبد الرحمن مولى بن برسن أنه قال: حدثني رجل كان مع المشركين يوم حنين، قال: لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لم يقوموا لنا حلب شاه، قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه فقالوا لنا: شاهة الوجوه ارجعوا، قال: فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها، يعني الملائكة. هذا مما صرح القرآن به، ويمكن أن يتكرر في مواطن أخرى. هذا ومن صفات الملائكة حضورهم الأعمال الصالحة وتنزلهم لها، حضورهم الأعمال الصالحة وتنزلهم لها وصلاتهم على أصحابها، وذلك في مثل تنزلهم في ليلة القدر، فمن قام ليلة القدر وأطاع ربه عز وجل فنجد الملائكة تتنزل عليهم وتدعو لهم وتسلم عليهم، كما حدثنا القرآن عن ذلك: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال أنس رضي الله عنه: إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله تعالى. وتتنزل الملائكة لقراءة القرآن وذكر الرحمن، كما نزلت الملائكة لقراءة أسيد بن حضير عندما قرأ القرآن فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبره بأنه حين كان يقرأ القرآن هاجت الفرس وكذا، وكان يخشى على الولد الصغير على مقربة من الفرس التي هاجت، وأنه رأى هذه السحابة تتنزل عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة دنت لصوتك، دنت يعني اقتربت أو تنزلت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. ونزول الملائكة لكل ما هو من جنس الطاعة والذكر والعلم، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقوله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، وتتنزل الملائكة وتدعو وتصلي على من يعلم الناس الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، وفي رواية أخرى وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وكذلك تتعامل الملائكة تعاملا مباشرا مع من يطلب العلم سيما العلم النافع، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أو رضا بما يطلب، وإن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كذلك ثبت أن الملائكة تدعو وتصلي على من مشى إلى المسجد أو مكث فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تصلي على الذي يأتي المسجد فتقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه وما لم يحدث فيه، وورد بنحوه مطولا. ورد في حديث فضل الجماعة قوله عليه الصلاة والسلام إن صلاة المرء في المسجد تزيد عن صلاته في بيته وسوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ورفعه وكتب له بها حسنة، ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، وما لم يحدث أو ما لم يخرج من المسجد تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث وما لم يخرج وما لم يخرج من المسجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من دعاء الملائكة لعباد الله الصالحين أنهم يصلون على أصحاب الصفوف الأول في الصلوات في الجماعات، قوله عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، أو قال إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون في الصف الأول. قال يا رسول الله وعلى الثاني؟ فقال في الثالثة والرابعة وعلى الثاني. فهؤلاء خصوا بدعاء الملائكة لهم، قوله عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون في ميامن الصفوف، أو إن الملائكة لتصلي على الذين يصلون في ميامن الصفوف، لبيان منقبة يمين الصف عن يساره، ومنقبة الصف الأول عن الثاني، والأول والثاني عن بقية الصفوف. وكذلك عند التبكير إلى الجمعة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام يعني على المنبر طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكرى. وكذلك من حضورهم الأعمال الصالحة ودعائهم لأصحابها أنهم يصلون ويحضرون على من صلى الفجر والعصر في المسجد في جماعة، صلاة الفجر والعصر في المسجد جماعة فيها تلك المنقبة، قوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربنا وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. ومن دعاء الملائكة في الأعمال الصالحة الدعاء للمتسحرين، فعند السحور يقول عليه الصلاة والسلام السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وكذلك مما ذكر من حضور الملائكة ودعائهم في الأعمال الصالحة عند التصدق والإنفاق في وجوه الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وشهودهم الحج والوقوف بعرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء عبادي جاءوني من كل فج عميق، أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وتتنزل الملائكة عند مواطن الجهاد وينزلون على الشهداء، فعند الاستشهاد في سبيل الله تتنزل الملائكة تظل العبد بأجنحتها، كما جاء في الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي وينهونني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. ومن أكثر الأشياء التي تتنزل فيها الملائكة على عباد الله مع الدعاء لهم والصلاة عليهم عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. ما من عبد يصلي علي صلى الله عليه وسلم إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. ومن الأعمال الصالحة التي تتنزل فيها الملائكة وتحضرها وتدعو لأصحابها عيادة المريض، قل ذلك في زماننا مع انشغال حال الناس، انشغال كل واحد بحاله، كل واحد على رأسه كما يقال، عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. الغدوة في الصباح والعشية في المساء. وكم ملك؟ ملك ولا 70؟ لا، 70,000. ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. لكن تتخيل لو في مستشفى ورحت تزور المستشفى وعدت كذا مريض، وكل مريض له هذا الثواب على حاله، فقط بتنتقل من سرير لسرير ومن غرفة لغرفة. سبحان ربي العظيم. ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. وكما يتنزلون ويصلون لعيادة المريض، فكذلك لزيارة الإخوان، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها؟ يعني في مصلحة بينكم؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وسبق ذكره عند تشكل الملائكة. وكذلك تدعو الملائكة لمن نام على وضوء. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، شعاره يعني فراشه أو غطائه، بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. الله أكبر. هذا سجل يسير من بين الأعمال الصالحة الكثيرة التي تتنزل فيها الملائكة والتي تدعو لأصحابها، تصلي عليهم يعني تترحم عليهم وتستغفر لهم. سبحان الله، إذا كان الاستغفار والدعاء من رجل صالح يعني أرجى للقبول، فكيف بملائكة أبرار مطهرين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهذه فضائل والله غفلنا عنها. فانتبهوا عباد الله. هذا ومن صفات الملائكة كذلك حبهم لمن يحب ربهم مع دعائهم للمؤمنين، فإن الملائكة تحب حبا يليق بحالهم وحسب ذواتهم فيما لا نعلم كيف يحبون، وهم من خلق الله لكن لا نعلم كيف يكون حبهم، حيث دل الدليل الشرعي على أنهم يحبون. فجاء في الحديث الصحيح المتفق عليه إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. الله أكبر. وهم كذلك حين يحبون هذا العبد الصالح أو يحبون العباد الصالحين يدعون ربهم لهم ويسألونه سبحانه وتعالى للمؤمنين بعظيم الأدعية والاستغفار وطلب الرحمات والبركات، كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون لمن في الأرض آية الشورى، هنا في سورة غافر قال ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. انظر إلى هذا الدعاء وإلى صيغته وإلى عظمته، وممن من ملائكة من خيرة الملائكة حملة العرش يصفهم الله بقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وكمان ويستغفرون للذين آمنوا. إيه الاستغفار هذا؟ هذا الدعاء ربنا وسعت كل شيء، وبدأوا الدعاء بالثناء على الله عز وجل، وهذا من أداب الدعاء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ليس هذا فقط، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الملائكة عليهم السلام كما يحبون عباد الله الصالحين ويدعون للمؤمنين فهم يلعنون الكافرين والظالمين وكل من لعنهم الله عز وجل، تجد الملائكة بالتبعية تلعنهم، تشارك ربها سبحانه وتعالى في لعنهم ويتبعهم في ذلك بقية الخليقة، كما تقرأ هذا في مثل قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا قانون مضطرب ومتكرر في القرآن الكريم، وجاء في القرآن الكريم في نماذج يقاس عليها. فممن تلعنهم الملائكة بلعنة الله لهم هؤلاء الكفرة، في مثل قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذه آيات آل عمران، وأختها في سورة البقرة إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا في الكفر. طيب ما دون الكفرة؟ الذين يحولون دون تنفيذ شرع الله. فجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي الذي يحول دون تنفيذ حكم الله في قتل القاتل عمدا بالجاه أو المال فعليه هذه اللعنة، فكيف بالذي يحول دون تنفيذ الشريعة كلها؟ لذلك الذين عطلوا شريعة الله عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ليس هذا فحسب، بل ترد هذه اللعنة في من يؤوي محدثا، المحدث الذي غير شرع الله، خالف حكم الله، خالف سنة رسول الله، ابتدع في دين الله، هؤلاء ممن تلعنهم الملائكة كما يلعنهم الله. كل الذين يحدثون في دين الله حدثا بالخروج على أحكام والاعتداء على تشريعه أو يؤون من يفعل ذلك ويحمونه، كما حدث في الحروب السابقة ولا في الثورة السابقة وما يسمى بالربيع العربي، ولا تزال الأحداث جارية، نجد في الحديث الصحيح المدينة حرام ما بين عائرة إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وممن تلعنهم الملائكة هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الرافضة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهم أشنع ما لديهم الآن لعنهم الصحابة وسبهم لهم. فاسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن المسألة لتصل إلى بعض المعاصي، حين لا تستجيب المرأة لزوجها، جاء في ذلك الحديث: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وفي رواية أخرى: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي الرواية الثالثة: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وأكثر من ذلك: حين تخرج المرأة بدون إذن زوجها، كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع. وممن تلعنهم الملائكة من يشير إلى أخيه المسلم بحديدة يروعه، مجرد ترويع بحديدة، فكيف بسلاح؟ وكيف بصوت؟ وكيف بتعذيب؟ وكيف وكيف؟ انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. هذا. ومن صفات الملائكة أنها تستحيي حياء يليق بحالها، لا نعلم كيف حياء الملائكة، لكن صح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام حين قال عن عثمان بن عفان: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ فدل هذا الحديث الخبر الصادق الصحيح على صفة الحياء عند الملائكة، فالحياء خير كله، ونحن أحق بالحياء من الملائكة، فيجب علينا أن نستحي منهم وأن نكرمهم بألا يروننا على معصية تغضب الله عز وجل. ومن صفاتهم تأذيهم من المكروه، حيث إن الملائكة تتأذى من المكروه كما يتأذى منه الإنسان. صح هذا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل من الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلذلك الإنسان ينبغي أن يكون حسن الهيئة جميل الرائحة، لا يأكل ثوما أو بصلا أو فجلا أو كراسا ثم يأتي المسجد يتأذى منه عباد الله من الإنس ومن الملائكة، إنما يزيل تلك الروائح عنه. وكذلك من صفة التأذي للملائكة من الأشياء الحسية، ملائكة تتأذى لوجود صورة في البيت أو لوجود كلب إلا كلب حراسة أو صيد، فجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فعدم دخولهم البيت الذي فيه كلب أو صورة كراهية منهم لهما، وهو دليل على تأذيهم من هذا المكروه. والمعني بالملائكة هنا ملائكة الرحمة، لأن الكتبة والحفظة لا يدعون الإنسان، والمعني بالكلب هنا كل كلب عدا كلب صيد أو حراسة، يعني كلاب الزينة التي جيء بها للترفيه وللزينة وربما لأشياء أخرى يشار إليها ولا يتحدث عنها، فهذه تمنع دخول الملائكة البيوت. والمراد بالصورة كل صورة نهى عنها الشرع، مجسمة أو معلقة أو معظمة أو عارية أو نحو ذلك، ولا يستثنى من الصور إلا ما كان للضرورة أو كان صورة ممتهنة في فراش، سواء كان فراش على الأرض أو فراش على سرير أو في وسادة، كما دلت عليه النصوص في أبواب أخر ليس هذا مجال تفصيله. فأقول: أين هذا مما عليه بيوت المسلمين من زماننا؟ أين هذا مما عليه بيوت المسلمين في زماننا هذا؟ فالكلاب تربى للزينة والفاحشة، والصور تعلق على الجدران وفي كل مكان، عارية وغير عارية، ومجسمة وغير مجسمة، فيا ليت المسلمين يفيقون من غفلتهم ويعودون إلى ربهم قبل فوات الأوان. أحبتي في الله، هذا سجل من القرآن والسنة حول أهم صفات الملائكة فيما استطعت جمعه ولخصته تلخيصا حيث استوعب هذه المحاضرة، وأعتذر عن شيء من الإطالة مع التأخير، يعني الإطالة ربما زدت على الساعة، والتأخير الذي وقع في أول المحاضرة حتى تم ترتيب هذا الكمبيوتر ليتم هذا البأس بفضل الله، لله الحمد والمنة. إلى أن ألقاكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله، أتحدث فيها عن عصمة الملائكة، وهي جزء من كل من صفات الملائكة، لكني آثرت أن أفرد لها محاضرة للرد على الشبهات التي انتشرت واشتهرت. فإلى هذا الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأغلق سريعا مع أصوات هذه الإسعاف والمطاف وغيرها، إحنا هنا كأننا عايشين. الحمد لله على كل حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله وياك.
عايز يطف. Yeah.